إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فمن أعظم الكبائر اليأس من رحمة الله، واليأس ضد الرجاء، وهو القطع بأن الأمر لا يكون. يتسلل إلى القلوب عند الضيق والكرب والمحن والشدائد والآلام والأهوال، عندما يضج العبد بفعل المعاصي والمنكرات فييأس أن يتوب الله عليه، عندما تتراكم عليه الآلام والأمراض فييأس أن يعافيه الله، عندما يرى تدهور الأحوال وما يجري على المسلمين في بلاد العالم فييأس من التغيير، عندما يرى حاله يزداد كل يوم بعدا من الله تعالى فييأس ولا يعود إلى رشده وصوابه. إذا تسرب هذا المرض إلى القلب أفقده العمل. ولهذا وصف الله عز وجل ما جرى للأنبياء أنهم بعثوا ودعوا أقوامهم لدين الله وقوبلوا بالإعراض والتكذيب ولم ييأسوا في دعوتهم. يحكي لنا رب العباد وصفا جامعا لحال الأنبياء في ختام سورة يوسف، يقول: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. إن اليأس لم يتطرق إلى قلوب الأنبياء، وإنما كان في أتباع الأنبياء. تقول عائشة: معاذ الله أن يظن بالرسل تكذيب الله لهم، ولكن ذلك في أتباع الرسل لما طال عليهم البلاء واستأخر عنهم النصر واشتدت المحن، عندها جاءهم نصرنا فندي من نشاء. يحكي لنا الإمام الطبري أن شابا أتى إلى سعيد بن جبير رضي الله عنه ووجد في صدره حاجة من هذه الآية، واعتقد أن اليأس كان في الأنبياء، فقال إنني أجد في صدري من هذه الصورة، حتى إذا مررت بهذه الآية تمنيت أني لا أقرأها حتى إذا استيأس الرسل. فقال سعيد: حتى إذا استيأس الرسل، المعنى أن الله عز وجل بعث الرسل فكذبهم أقوامهم، فظن أتباع الرسل أن النصر بعيد بعيد، عندها جاءهم نصرنا. ولا يظن بالرسل أنهم يشكون في نصر الله لهم لحظة واحدة. وهذه سيرة الأنبياء في كتاب الله تعالى تبين لنا هذا المعنى، أنهم مهما وجدوا من إعراض الناس عن الدين وابتعادهم عن الشرع المتين، ومع ذلك كانوا يعملون ليل نهار في الدعوة لدين الله، وما صدهم عن الدعوة لدين الله إعراض الناس ولا ابتعادهم، بل عملوا لله فما عليهم إلا البلاغ. يحكي لنا رب العالمين قصة جرت لإبراهيم لما شاخ وطعنت زوجته في السن وتمنى الولد، لكن أسباب الإنجاب مستحيلة. فاتت الملائكة بالبشارة، يقول تعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون. قالوا: لا توجل، إنا نبشرك بغلام عليم. قال: أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون؟ قالوا: بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين اليائسين. قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. إن إبراهيم لم يقنط، وعندما ينهى الإنسان عن الشيء لا يعني أن يكون واقعا في المنهي عنه. تدبر هذا المعنى جيدا، فإن الله قال لنبيه: فلا تطع الكافرين، وما أطاع الكافرين يوما. فعندما ينهى الإنسان عن الشيء لا يلزم أن يكون واقعا في المنهي عنه. فإبراهيم رد عليهم وقال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. لأن القنوط من رحمة الله لا يتسرب إلى القلب إلا بأسباب، منها أن يجهل كون الله تعالى خالقا للبشر، أن يجهل كون الله تعالى قادرا على تغيير كل شيء، أن يجهل كون الله تعالى من صفاته الكرم ومن ضده البخل. فالله عز وجل كريم على عباده، ينزل عليهم بركات من السماء ويفتح لهم بركات من الأرض. فالقنوط لا يتسرب إلى قلوب الجاهلين، فربما انقطعت الأسباب للتغيير لكن ربك فعال لما يريد. ولهذا وقعت حادثة ليعقوب صلى الله عليه وسلم، تتابعت عليه المحن وما قنط. ذهب إخوته به، إخوة يوسف، وألقي في الجب كما ورد في سورة يوسف، واتى الأولاد وهم كاذبون في دعواهم فقال يعقوب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. أو البلاء قابله بالرضا والتسليم، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وبعد سنوات فقد الثاني من أولاده، وأتى الأولاد أيضا يشكون أن أخاهم حبس، فقال يعقوب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. شوف الرجاء، وقد فقد الولدين، وعندما زاد حزنه ما اشتكى إلى الناس وما طمع في غير الله تعالى. فلما عوتب يوما في بكائه على يوسف كان يقول إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. وزاد رجاؤه ومن قطع الأمل عنده يوما. ثم طلب الأسباب في البحث عنهما فقال لأولاده يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فطلب السبب ومن قطع الرجاء منه يوما. وبعد سنوات من البحث الدؤوب يلقى الثوب على وجهه فارتد بصيرا، فيقول لأولاده بعد سنوات من الألم والشقاء ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. ولهذا ترى اليائس محبط في الأعمال، لا يعمل لله عملا، إنما يجلس متشائما تاركا للأعمال التي يقدر عليها، فلا يقوم بعمل صالح، إنما حاله أنه جالس حزين مكتئب غايته أن يتكلم. ذكر لنا رب العالمين ما جرى لبني إسرائيل لما نهاهم رب العباد عن الصيد يوم السبت. انقسمت الأمة إلى فرق ثلاث. أول فريق وقع في النهي فصاد يوم السبت، لم يستجيبوا لأوامر الله. الفرق الثاني قابلهم فزجرهم ونهاهم عن مخالفة أوامر الله. الفريق الثالث لم ينهوا ولم يأمروا بالمعروف وإنما جلسوا رضا بالواقع ولا يغيرون منكرا أبدا، غايتهم الكلام. رب العالمين حكى لنا قصتهم، وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. تدبر معي، اليوم لو أمرت رجلا بالمعروف ونهيته عن المنكر ربما يعيب بعض الناس عليك. حدث معي منذ أيام، كنت جالسا فسمعت بعض الشباب يسبون الدين كأنهم يسبحون الله، كل كلامهم سب دين. فذهبت إليهم وخاطبتهم فجهلوا علي، فعجبت أن السامعين حولي يسمعون سب دين الله ثم أتوا يعترضون علي. يا مولانا انت هتغير الدنيا، انت هتغير الكون، سيب الخلق للخالق. هذا حال الفريق الثالث في بني إسرائيل، يرون المنكرات ولا يغيرون، لا يعرفون أمرا بمعروف أو نهيا عن المنكر، بل وصل الحال عند بعضهم إلى اليأس أن يتحول العصاة إلى أهل تقوى ودين، دي مصيبة. ترتب عليها أن نرى المنكرات ولا نغير، بل نفعلها ونرضى بفاعلها، وهذا حال خطير يصيب قلوب الناس. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم في أحلك اللحظات التي مرت بها الأمة يستعمل البشارة والعمل ولا ييأس، ويعمل لله تعالى حتى مهما زاد البلاء. اشتد البلاء بالصحابة في العهد المكي، ما بين قتل وضرب وطرد وإيلام وتضييق ومقاطعة، فاتى خباب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان صلى الله عليه وسلم متوسدا في ظل الكعبة، فقال: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ يرى الأحوال قد اضطربت وزاد البلاء. فقال صلى الله عليه وسلم وقد جلس متهيئا لقوله: لقد كان يؤتى بالرجل في من كان قبلكم فيحفر له في الأرض، ويؤتى بمنشار الحديد فيشق باثنين، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون عظمه من لحم أو عصب، ما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله، أو والذئب على غنمه. ولكنكم تستعجلون. وتغيرت الأحوال بالصبر والدعوة لدين الله. لم يجلس معهم مجلس المتشائم، مجلس اليائس، وإنما كان يحفز الناس على العمل، على الدعوة، على الصبر، على الأمر بالمعروف، على النهي عن المنكر. وفي يوم جلس صلى الله عليه وسلم وجلس معه عدي بن حاتم، وعدي كان رجلا وجيها في النصرانية وأسلم، وبينما هو جالس مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتى رجل إلى رسول الله يشكو الفاقة، الفقر، وبعد شوية أتى آخر يشكو قطع السبيل، مصيبتان. وهذا موجود في معظم الأمم، أن ترى فقرا وترى قطعا للطريق، ذهاب الأمانة ووجود الخيانة. فقال صلى الله عليه وسلم في ظل هذه الأحوال، في هذا الاضطراب من الفقر والضيق والألم وقطع الطريق، قال وحول الخطاب، قال: يا عدي، هل رأيت الحيرة في بلاد العراق؟ قال: لا، وقد أخبرت عنها. قال: يوشك أن ترى الضعينة تخرج من الحيرة حتى تطوف بالبيت لا تخاف أحدا إلا الله. تصور في هذا الوقت الرجل يشكو قطع الطريق عشان يخرج من بيته إلى مكان قريب، يخشى على ماله ونفسه، كثرة السرقات كما نشاهد اليوم، تخشى على بيتك وعلى مالك وعلى دبتك. يضرب له مثالا عجيبا، يقول له: سترى في زمان قريب أنه ربما تخرج المرأة من بلاد العراق شهرا كاملا إلى بيت الله الحرام لا ترى فيها قاطعا ولا منتهبا. عدي سمع الكلام لكن مش متصور أن يحدث هذا التغيير، فقال في نفسه كما حكى: فقلت في نفسي: فأين ذعار طي الذين سعروا البلاد؟ فين الجماعات التي تزعمت عصابات على رؤوس الجبال، وكل عصابة مسك مكان يقطعون الطريق على الناس، أين سيذهب هؤلاء؟ وقد ذهبوا. ثم قال له: ولئن طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرى وقيصر. وهذا الكلام كلام بعيد عن أذهان العرب، أن غاية العربي في هذا الزمان أن يسافر إلى هذه البلاد ليأتي بتجارة، دي آخرته، كما يحدث اليوم. النهارده الشباب غايته يبقى معاه فيزا أوروبية، أمنية بالنسبة له، لكن هل غايته أن يكون يوما رئيسا لهذه الدول؟ هذا ليس في الحسبان أصلا، ليس في التفكير. فيقول لعدي: لئن طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرى وقيصر. عدي لبعد التصور اعتقد أن هناك قبيلة قريبة من مكة تسمى قبيلة كسرى، فقال له: يا رسول الله، كسرى بن هرمز؟ هو لا يتصور أن يقول الكلام على دولة عظيمة لها جيوش جرارة، فقال صلى الله عليه وسلم: كسرى بن هرمز. مش بكلم على واحد في قبيلة ولا كفر جنبنا، لا، الدولة الكبيرة اللي انتوا خايفين منها ستجلسون يوما على كرسيهم. ولئن طالت بك حياة لترين الرجل يخرج بملء كفه ذهبا أو فضة يعرضه على الناس فلا يجد أحدا يقبله منه. خلي بالك، ده احنا لسه بنتكلم على في واحد جاي يقول له مش لاقي أكل، مش لاقي شرب، وهو يقول سيأتي عليكم يوم، الواحد يطلع كده معاه أفة فلوس يعرضها على الناس والكل يقول جزاك الله خيرا عندي ما يكفيني. يقول: وليلقين الله أحدكم يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان يترجم له، فيقول الله له: ألم أعطك مالا وأفضل عليك؟ فيقول: بلى. فيقول الله: ألم أبعث إليك رسولا فيبلغك؟ فيقول: بلى. فينظر عن يمينه فلا يرى إلا النار، وينظر عن شماله فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. انتهى الحديث. ومات النبي صلى الله عليه وسلم، وطارت حياة عدي بن حاتم، ووقعت بشارة النبي صلى الله عليه وسلم. قال عدي: فلقد رأيت الضعين ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالبيت الحرام لا تخاف أحدا إلا الله. الأمن استقر في البلاد، أحكام الإسلام طبقت على العباد. فلما علموا أن رجلا انقطع الطريق تقطع يداه ورجلاه من خلاف ويطرق في الصحراء حتى الموت، لم يفكر في الحرابة يوما. لما أقيم حد الإسلام انتشر الإيمان. يقول عدي: ولقد كنت في من افتتح كنوز كسرى، يعني أنا أحد الجند الذين دخلوا قصر كسرى وقسموا أمواله في سبيل الله. ثم قال عدي: ولئن طالت بكم حياة لطعون ما قاله أبو القاسم صلى الله عليه وسلم، يخرج الرجل بملء كفيه يعرضه على الناس فلا يجد من يقبله. وبعد سنوات معدودة وقع ما قاله صلى الله عليه وسلم في خلافة عمر بن عبد العزيز، أفاض المال حتى كان الرجل يخرج المال ويعرضه على الناس ولا يجدون موضعا لإخراج زكاة المال، لأن الناس استغنوا عن الدنيا وما فيها وكثر المال في زمنه. إذا دل ذلك يدل على كيف كانت دعوته صلى الله عليه وسلم. إن حال الناس في اليسر على الرضا، أما إذا وقع البأساء نقموا هو يأس من روح الله، وإذا أذقنا الناس منا رحمة فرحوا بها، وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. تدبر هذا المعنى. في ساعة اليسر قد نتعبد لله، إذا وقعت البأساء بيننا وكانت الشدة أو المرض أو الفقر أو البلاء إذا هم يقنطون. وفي معنى يقنطون تفاسير، منها ييأسون ومنها يتركون الأعمال الصالحة. وهذا حال بعض الناس، يعبد الله تعالى في السراء، فإذا وقعت الضراء كأنه كان يعبد الله على حرف، ترك ما كان يفعل ووقع في المنكرات والمعاصي كما حذر رب العالمين: ومن الناس من يعبد الله على حرف. في ساعة السراء عابدا، وعند الضراء ناقما. ولهذا كان من أعظم أقوال الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه قال: لا ينبغي أن تتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في اليسر وتترك في العسر. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا صبرا ورضا بقضائه، وأن يعيننا على طاعته، وألا يجعل في قلوبنا يأسا من رحمته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على دربه واقتفى أثره إلى يوم الدين، وبعد: عباد الله، ما يفصلنا عن رمضان إلا ساعات قليلة، هو ضيف كريم ويجب على كل مسلم إكرام الضيف، كما قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وهذا الإكرام يحتاج إلى استعداد قلبي وتهيئة نفسية. بعض الناس لكثرة ذنوبه ومعاصيه ظن أن الله لن يغفر له، بعض الناس لإسرافه في المعاصي اعتقد أنه لن يعود أبدا إلى طريق الحق، وهذا اعتقاد فاسد وفعل شيطاني يصرف الإنسان عن الطاعة. منحك الله تعالى شهرا فضيلا لتزداد فيه قربا إلى الله تبارك وتعالى، وكل إنسان في الدنيا يعمل على ما يسره الله له، قل كل يعمل على شاكلته، فمن أراد الآخرة فتح الله له طريق الآخرة، ومن أراد الدنيا يسر الله له أسباب الدنيا. فحتى تحظى بفضل شهر رمضان لابد أولا أن تحقق الإرادة والعزم على حسن استقباله، وهذا يحتاج إلى أمرين: الأول ترك العادة السيئة، كل عادة سيئة تعودنا عليها يجب علينا تركها في رمضان. عادات الأكل التي تعودنا عليها، عادات تضييع الأوقات، عادات سيئة بفعل المنكرات والمحرمات، من مشروبات حرمها الله أو من أفعال نهى عنها رب العباد، فلابد أن تقطع كل شيء يقطعك عن الله. تلك العادة مصيبة، جعل الناس لا يستطيعون تركها حتى في شهر رمضان الفضيل، ولهذا تراهم طيلة اليوم إما على المسلسلات أو على الأفلام أو على سماع المنكرات،
وهذا يجرنا إلى قضية ثانية، ألا وهي رعاية حرمة هذا الشهر. الشهر دوت لحرمة ينبغي أن تراعى، ولهذا حرم الله تعالى أزمنة وحرم أمكنة، فكل زمان محرم له شرط وفضل، من حرم هذه الحرمة فقد أتى بأعظم الكبائر، كما أنه من فعل ظلما في بيت الله الحرام فقد أتى بأعظم الذنوب، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فرعاية حرمة الشهر يقتضي أن ترعى حرمته في سمعك وفي بصرك وفي طعامك وفي أموالك، فلا تدخل بيتك حراما على أولادك، وإياك أن تستمع إلى المجون والمنكرات، وأقبل على كتاب الله، إن الله أقبل عليك بهذا الشهر العظيم الذي ينبغي أن تكثر فيه الطاعات. كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، هذا على الإطلاق، لكن إذا أتى رمضان وكان أجود ما يكون في رمضان، هذا إذا دل يدل على أن الأعمال الصالحة ينبغي أن تكثر في رمضان. فمن كان قارئا لكتاب الله جزءا في اليوم فليزد، ومن كان متصدقا فليكثر، ومن كان مصليا فليأتي بصلاة أكثر، لأن الطاعات في رمضان يحبها الله تبارك وتعالى. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يبلغنا رمضان وأن يعيننا على صيامه وقيامه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. رب نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن عين لا تدمع، ومن دعوة لا تسمع. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا يا ربنا للمتقين إماما. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، وارزقنا تلاوة القرآن واجعله ربيع قلوبنا، وذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته وختمته في رمضان مرات معدودة، وتقبل منا يا ربنا ما نفعله من الصيام والقيام وسائر الطاعات، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.